بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اعتدنا قبل كل عيد أن نتكلم عن صلاة العيد وأحكام يوم العيد، ولكن اليوم نعيد الكلام عن صلاة العيد لأننا نمشي في سلسلة تتعلق بالصلاة. وسبحان الله، قبل أيام كنا نتكلم عن صلاة الاستسقاء التي تشبه صلاة العيد، فالمسلمون إذا أصابتهم ضراء من قحط فيلجؤون إلى الله بالصلاة، وفي حال السراء أيضاً يشكرون الله تعالى ويكبرونه بالصلاة. فهذا يدلنا الإخوة على عظم شأن الصلاة. هذه الصلوات النوافل أو الصلوات المستحبة المتنوعة في شريعة الإسلام تدل على عظم شأن الصلاة. فتأمل في صلاة العيدين كيف أن من رحمة الله تعالى أن جعل لهذه الأمة عيداً يظهرون فيه الفرح والسرور، وتجد هذا في كل الأمم، لأن من طبيعة النفس البشرية أنها تريد وقتاً يكون لها فيه فسحة وإظهار للفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد والضعفاء. فتأمل كيف شرع الله تعالى يومي العيد بعد الانتهاء من مواسم العبادة والطاعة، فجعل عيد الأضحى بعد شهر رمضان شكراً لله تعالى على توفيقه لإتمام الصيام والقيام، وجعل عيد الأضحى بعد أيام العشر من ذي الحجة وبعد الحج أو في يوم الحج إظهاراً للفرح وشكراً لله تعالى على توفيقه للعبادة في هذه الأيام العظيمة. فالأعياد في الإسلام أوقاتها شرعية لها مناسبة عظيمة كما عرفنا، تدور على شكر نعمة الله على توفيقه لعبادته جل وعلا. بهذا نعرف أن الفرحة الكبرى يوم العيد إنما تكون على توفيق الله تعالى للمسلم أن وفقه لعبادة الله جل وعلا، فيفرح بإتمامه لطاعة الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما قدم المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين، فقال: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه أبو داود. وتأمل كيف أن المقصود الأعظم من اجتماع المسلمين هو الاجتماع على الصلاة. حتى الخطبة يوم العيد سنة مستحبة، إذا انصرف المسلم ليس عليه شيء، لكن الصلاة هي المقصود الأعظم. و بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة بيوم العيد، أن المسلم إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان وأعلن أن غدا عيد، فيشرع له أن يكبر الله جل وعلا كما قال الله تعالى: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا تكبير مطلق، تكبر الله تعالى في كل وقت، ولم يرد أن الإمام يكبر دبر الصلوات في عيد الأضحى، الله أعلم، لكن يكبر في كل وقت، وهكذا إذا خرج إلى المصلى إلى أن يصلي صلاة العيد. وأما في عيد الأضحى بالنسبة لغير الحاج فيكبرون من بعد فجر يوم عرفة، يعني إذا صلوا الفجر يوم عرفة في المساجد يكبرون دبر الصلوات إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة. والتكبير أيضا المطلق يكون من أول شهر ذي الحجة، ثم يستحب في يوم العيد أن يغتسل المسلم ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه، كما ثبت في الصحيحين حديث عمر أنه وجد حلة من استبرق، يعني من حرير، تباع في السوق، فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتر هذه فتجمل بها للعيد والوفود. ما كان يدري أن الحرير حرام، فقال له إنما هذه لباس من لا خلاق له، لا نصيب له في الآخرة. فالشاهد أن التجمل يوم العيد متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، ويخرج إلى المصلى إذا كان العيد عيد الأضحى، فيفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، خرجه البخاري. وفي رواية معلقة قال ويأكلهن أفرادا. نعم، أو يأكلهن وترا. وهذا فيه مبادرة لامتثال أمر الله، الله تعالى أمرنا بالصيام صمنا، ثم أمرنا بالفطر فنفطر مباشرة ولا ينتظر إلى أن يخرج إلى المصلى ثم بعد ذلك يفطر، بل يبادر بالفطر على تمرات ويجعلهن وترا. ثم وقت صلاة العيد يبدأ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، إذا ذهب وقت الكراهة والتحريم يبدأ وقت صلاة العيد، يعني هو أول وقت صلاة الضحى هو وقت صلاة العيد. وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. التسبيح يعني تسبيح الضحى، يعني أن صلاة العيد تكون في أول وقت لصلاة الضحى، يعني عند ارتفاع الشمس. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي. فإذا كان عيد الأضحى فيؤخر الفطر إلى أن يرجع حتى يأكل من الأضحية. ثم بالنسبة لصلاة العيد الإخوة، صلاة العيد من شعائر الإسلام، ومن السنة أن يصلي العيد في المصلى، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى المصلى، وقال ابن المسيب رحمه الله سنة العيد ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وردت بعض الأحاديث يعني مرفوعة لا تصح، لكن هذا أمر متقرر في السنة. ويستثنى من ذلك مكة، يستثنى من ذلك المسجد الحرام، فيصلون في الحرم، فيخرج المسلم إلى المصلى مكبرا الله أكبر الله أكبر، أو بالتثليث الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويجتمع المسلمون في المصلى يكبرون الله تعالى حتى يأتي الإمام ويصلي صلاة العيد. والمصلى ليس له سنة تحية المسجد لأنه ليس بمسجد، وأيضا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبل العيد أو بعدها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. فهذا قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا إذا رجع إلى بيته يمكن أن يصلي صلاة الضحى، جاء حديث عن أبي سعيد الخدري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. حديث رواه ابن ماجه، لكن يعني في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بهذا الحديث واستغربه البزار، ففيه ضعف، لكن جميل بالمسلم أن لا ينسى طاعة الله تعالى يوم العيد فيحافظ على صلاة الضحى إذا رجع إلى منزله. أما في المصلى فلا يصلي شيئا. ثم صلاة العيد الإخوة صلاة عظيمة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إليها، حتى النساء، حتى المرأة التي في التي عليها العذر الشرعي الحائط تخرج إلى المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين. العواتق يعني البنت التي قاربت البلوغ، لأنها كأنها يعني إذا تزوجت تعتق، كأنها تخرج من البيت وتعتق من طول القيام في البيت. وذوات الخدور يعني البكر التي تستتر في خدرها وحجرتها لا تخرج في الغالب. والحيض حتى المرأة الحائط. قال: في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا المقصود، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال أو قالت أم عطية: ويعتزل الحيض المصلى، وفي رواية الصلاة. فالمقصود يعتزلن المصلى، ما يخرجن خارج المصلى، لا، وإنما يعتزلن مكان الصلاة يعني في المصلى. لهذا في رواية يعتزلن الصلاة. فقالت إحدانا: لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، تأكيدا على هذه الصلاة. ولهذا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي أن تفوت، ولم يقولوا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والمقصود من هذا الأمر إظهار شعائر الإسلام والمبالغة في الاجتماع، هذا هو المقصود. ولهذا لم يقل أحد بوجوب صلاة العيد على النساء إلا بعض المتأخرين من الصنعاني والشوكاني وابن حزم، لكن الأئمة الأربعة لم يقولوا بوجوبها على النساء، هي سنة مؤكدة، مع أنهن أمرن بهذا الخروج. فيفهم من هذا أن هذا الأمر المقصود منه الاجتماع وإظهار شعيرة الإسلام في ذلك اليوم، فهي سنة مؤكدة. وعند الإمام أحمد أنها فرض كفاية، وهذا قول له قوة، لأنه يقبح أن يعطل المسلمون المصليات والمساجد فلا يخرجون لصلاة العيد، فقال الإمام أحمد هي فرض كفاية، والله أعلم. بل عند الحنفية أنها واجبة على الرجال. فالشاهد أن هذه الصلاة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، ويخرج الإمام يصلي صلاة العيد كما هو معروف. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود. يعني صفة صلاة العيد أنه بعد تكبيرة الإحرام يكبر سبع تكبيرات، وهذا عند الشافعية أنه بعد تكبيرة الإحرام يكبر سبع تكبيرات. عند المالكية والحنابلة أنه يحسب تكبيرة الإحرام من السبع، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات. قالوا لأن السبع هذه كلها يعني تكبيرة الإحرام معها، والأمر قريب، وإن كان قول الشافعية ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم، أنه يكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند جمهور العلماء في هذه التكبيرات. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. يعني إذا كان هناك وقت يكبر الله أكبر، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، وهكذا فيسبح الله يحمد الله بين التكبيرات. ثم في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد أن يقوم، يقول الله أكبر تكبيرة الانتقال إلى القيام، ثم يكبر خمس تكبيرات. ويستحب أن يقرأ، طبعا هذا يعني هناك مذهب الحنفية يكبر ثلاث تكبيرات في الأولى وثلاث في الثانية، لكن يعني لم يثبت في هذا حديث أو أثر صحيح، وردت يعني أثار يعني فيها ضعف، يعني العمل على أنها سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. ويستحب أن يقرأ يوم العيد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأضحى والفطر بسورة قاف واقتربت الساعة وشق القمر، وهذا عند مسلم. وكذلك يعني ثبت من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذه السور فيها تذكير بأهوال القيامة، وسبحان الله العيد يشبه البعث، ناس يكونون في بيوتهم ثم يخرجون جميعا ويجتمعون جميعا في مكان واحد. وأيضا هذه السور فيها حث على الذكرى. ثم بعد الصلاة يخطب الإمام الخطبة بعد صلاة العيد، كما ثبت عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. والخطبة مستحبة كما عليه جماهير أهل العلم، والمشهور أنهما خطبتان كما يعني جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبع أنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين. و كذلك يعني جاء عن بعض السلف أو نفسه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه يكبر فيهما، وهو المشهور. وعن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد خطب النساء خطبة خاصة وقال تصدقنا من حليكن، فأمرهن بالصدقة والإنفاق في سبيل الله. ثم إذا انتهى من الخطبة يرجع إلى بيت من طريق آخر، وهذه من السنن يوم العيد أن يخالف الطريق، كما جاء عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، فحتى يعني يشهد له الطريقان ويظهر شعائر الإسلام يعني في مدينته. ويوم العيد يوم فرح وسرور، يستحب المسلم أن يوسع على أهله ويدخل الفرح والسرور في قلوبهم وينشر البسمة على وجوه الضعفاء والمساكين والمحتاجين. لكن لا يعني هذا أنه يتساهل فيقع في المحرمات، فالفرح الحقيقية كما عرفنا هي أن يستمر المسلم على طاعة الله جل وعلا، فكل يوم لا تعصي الله تعالى فيه فهو العيد الحقيقي. العيد الحقيقي للمسلم هو اليوم الذي يطيع فيه ربه ويتوب إلى الله ويبتعد عن معصية الله، فهذه هي الفرح الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم العيد وصلاة العيد، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.